الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن هل القاعدة الأولية في المتعارضين، دليلين متعارضين، هي التساقط أم التخيير؟ قال القاعدة الأولية هي التساقط، لكن بعضهم اختار أن القاعدة الأولية في الدليل المتعارضة هي التخيير. وعرفنا أن الدليل هذا الشخص مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى كانت شنو؟ أن كل منهما حجة. فعندئذ المصنف بدأ يرد على هذا الشخص وقال عندما تقول أن القاعدة في الدليل المتعارضة هو التخيير، التخيير بين ماذا؟ هل التخيير بمعنى أنه واحد؟ والتخيير شنو معنى؟ تخيل يعني أحدهما غير المعين. من أقول لك تخير يعني أن تكليفك أحدهما غير المعين، لو هذا لو هذا كيف
تقول له هذا التخير؟ هل التخير من جهة الحجية أم من جهة الواقع؟ يعني هل معنى تخيرك أن أحدهما غير المعين حجة؟ باعتبار ما الاثنينهم حجة ما يصير، متكاذبان. فهل معنى كلامك أن أحدهما غير المعين حجة، أم أن أحدهما غير المعين مطابق للواقع والآخر ما يكون مطابق للواقع؟ هذا الشق الثاني والاحتمال الثاني. طبعا كلامه هو الأول أكيد، يعني هو من رتب برهانش قال أول مقدمة، قال إن كل منهما حجة، هو كلامه أني مخير في حجتيهما، أي أن أحدهما غير المعين حجة والثاني غير المعين ليس بحجة. هو أكيد مختاره هو هنا ولا يدعي المطابق الواقع، بس لكي يكون الرد شاملا تقول له أنا راح أرد عليك بجميع الاحتمالات المتصورة. لا، هم اثنين في نفسهم حجة، بس يقول بعد التعارض يبقى واحد حجة، ما أقدر أتعبد بهم اثنيناتهم، ما ترى متكاذبان. فهو كل واحد في نفسه حجة، بس بعد التعارض يبقى واحد منهم لا على التعيين حجة والثاني ليس بحجة. فيقول له هذا الكلام منك مردود. ليش مردود؟ ردينا البارحة، قلنا ردينا صورنا الرد صيغتين. الصيغة الأولى كانت أن الدليل على حجية خبر الواحد والأمارات والسير العقلائية. فتعالوا نسأل العقلاء اللي هو كان والعمدة في الدليل على حجية خبر واحد، نسألهم أنكم هل تتعبدون بحجية مثل الشحالة؟ أجيب لكم خبرين وأقول لكم ذن الخبرين واحد منهم حجة، تعتبرون نفسكم ملزمين أمام الكلام؟ لو تقول لا ما لها معنى، شنو تعطيني خبرين قل لي واحد منهم حجة؟ ما أعرف الشيش. احنا نعرف بل يجيني واحد ثقة ينطيني خبر انا اعتبر هذا الخبر حجة علي والتزم بمفاده، اما تيجي تجيب لي خبرين تقول لي واحد لا على التعيين حجة، ما اجد نفسي ملزما لا امام هذا ولا امام هذا. فانت هذا معنى كلامك، تقول ذني دليلين واحد منهم لا على التعيين حجة. اسأل العقلاء اللي هو اعتمدت عليهم بحجة خبر الواحد، قلهم هتشحش ترونه حجة لولا؟ سيقول لك لا ما نراه حجة. لا معنى لجعل الحجية لواحد من اثنين لا على التعيين. هاي الرد الاول والصيغة الاولى للرد. هو الكلام كأنه يعني مو في كل الامارات، هو الكلام في الخبرين المتعارضين. وكما انت تشوف كل عمدة كلامنا وين نقول يعني صح لمرة نعبر دليلين متعارضين وبعدين ايضا سنعبر خبرين متعارض، خبرين متعارضين. فهو فعلا كلامنا وان كان عاما في الامارات لانه كانه منحصر في الدليلين المتعارضين، يعني الخبرين متعارض. فاذا هاي الصيغة الاولى للرد. الصيغة الثانية للرد يقول احنا عندما نريد ان نرتب الاثار ونجد نفسنا ملزمين امام الحجة يا حجة، الحجة التي تصل درجة الفعلية، وذان الدليلين المتعارضين لم يصلا إلى درجة الفعلية، وإنما كل واحد منهم مقتضي الحجية موجود فيه، والمقتضي نعلم ما يحقق النتيجة إلا كن المانع هم يزول أمامه. فلو كان خبر واحد بس من دون معارض لكان المقتضي موجود والمانع مفقود ويكون حجة فعلية ومنجزة عليه. أما في حالتنا الآن كون خبرين متعارضين فكل واحد منهما حجة في نفسه كما قلت، يعني أصلا قلنا ما يصير تعارض إذا مو كل منهما حجة في نفسه. فيقول كل واحد منهما حجة في نفسه، شنو معنى؟ مو يعني حجة فعلية، يعني مقتضي الحجية فيه موجود، بحيث لو لم يمنع منها مانع لكانت حجة فعلية تامة. بس في مورد الخبر المتعارضين منع مانع من أن يصل هذا المقتضي الحجية إلى درجة الفعلية، وهو تكذيب الخبر الآخر له. يعني هذا الخبر دي يقول لي صلي وبي مقتضي الحجية، هذا المقتضي ما يفعل أثره إلا أكون ما يكذب ثقة مثله. فإذا كذب الخبر الثقة الآخر نقول فين جامعات شروط الحجية؟ فإذا جاء الخبر الآخر هم ثقة وقال لا لا تصلي، ما بقى هذا حج. زين خبر لا تصلي فيه مقتضي الحجية، بس كذب الخبر الأول يقول صلي، فاثنينهم سقطا عن الحجية الفعلية. وإن كان فيهما مقتضي الحجية موجود لكن كان سقوطهم عن الحجية لوجود المانع وهو تكذيب الدليل الآخر له. فيعني هيك نصور أيضا هذا الكلام بصيغة أخرى، نقول له أنت سامع أن من شروط التعارض أن يكون كل منهما حجة، صحيح هذا احنا قلناه، وانت جاي هنا دخلت بهالدليل على التخير، لكن شنو معنى كلامنا ان كل منهما حجة؟ يعني كل منهما حجة فعلية منجزة للتأثير والاحكام عليه، وانما يعني كل منهما صالح لان يكون حجة، صالح لان يستدل به، فيه مقتضى الحجية الى ما يمنع منها مانع. هاي معنى ان كل منهما حجة في نفسه. يعني لو خلي وطبع من دون مانع يمنع منه لكان حجة تام الحجية وفعلي، لكن لما منع منه مانع وهو تكذيب الخبر الآخر له ما بقيت حجية وفعلي. فإذا ما يتم دليلك، لأن دليلك إنما يتم المقدمة الأولى اللي ذكرناها البارحة، لازم إيش تقول؟ إن كل منهما حجة فعلية، وهي كذلك الأمر لا، مو كل منهما حجة فعلية، اثنينهم مو حجة فعلية، وإنما كل منهما حجة في نفسي يعني لولا المانع، لكن هو منع منه مانع الآن، فكل من وعندئذ هذا بعد المقدمة الثالثة يقول لا يمكن تركهما معا. ليش لا يمكن تركهما؟ باعتبار اثنينهم حجة فعلية، طلع اثنينهم مو حجة فعلية، فبعد كل دليل اللي رتبنا له إياه البارحة انتهى. فكأنه واقع هذا المستدل على التخير في خلط، في مغالطة، شو مغالطة المنطقية اللي بها الحد الأوسط يوهم أنه واحد وهو حقيقة ليس متكرر. فهنا بالمقدمة قلت تقول إن كل منهما حجة صح، لكنه شنو كل منهما حجة؟ يعني فيه صلاحية أن يكون حجة، فيه مقتضي الحجية، وهو كذلك صح. بينما أنت اللي تحتاج بالبرهان أن يكون كل منهما حجة فعلية وهما ليس حجة فعلية لوجود المانع عن مقتضى الحجية فيهم. مقتضى الحجية شنو ما سميناه قبل دروس؟ مقومات الحجية اللي هي من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور، ذن مقومات الحجية مجتمع بهم، صحيح. يقول والجواب ان التخير المقصود اما ان يرد، فان كان الاول بمعنى التخير من حيث الحجية فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، أو قل لا معنى لأن يتعبدني الشارع بالتخيير بين دليلين متعارضين ويقول أن الحجة من قبلي عليك هو واحد من هالثنين، يقول لا معنى لهيك تعبد. فلا معنى لوجوب التخيير، أي لا معنى لأن يتعبدني الشارع بدليل بين دليلين لا على التعيين، لا معنى لهيك تعبد. ليش لا معنى لهيك تعبد؟ لان الدليل على حجية قبر الواحد هم العقلاء. واسأل العقلاء قل لهم انا من اعطيكم خبرين واقلكم واحد من الحجة واحد مو حجة. ما ترى نفسك ملزم امامهم اثنينات؟ ما تتخيل اثنيناتهم يتساقطون امامك لا اقل من انه الرحم هتريهم اخر. انه ما دام احد هذين الدليلين ليس بحجة مو اذا كل وكل منهما محتمل ان يكون هو الموحجة. مو صحيح؟ كل منهما محتمل ان يكون مو هو الحجة صح؟ والاحتمال والتشكيك اذا دخل في الحجية يسقطها عن الاعتبار، لان الحجية تحتاج الى القطع بحجيتها لكي تكون حجة. والان الاحتمال قد سرى الى كل منهما. اجي اخذ بالخبر الاول اقول منه قال لعله هو الموحج، اخذ بالخبر الثاني اقول منه قال لعله هو الموحج، فسرى الاحتمال الى كل من الحجتين. واي شك في الحجية مسابق لعدم الحجية، الا بد من الجزم بالحجية ليكون حجة. سأنفط صيغة اخرى لنفس الرد لعلها تكون اوضح في اذهانكم. يعني لا هي افضل، يعني عند الصياغات احيانا بعض الصياغات تكون اقرب للذهن واكثر ملائمة للقواعد. فإن كان الأول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، لأن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما. هذا اللي سامع من عندنا أيها المتوهم القائل بالتخيير، سامع من عندنا أن كل منهما حجة، ها صح نقول احنا وياك يعني. لأن دليل الحجية، من هو دليل الحجية؟ سير العقلائية. ها دليل الحجية الدليل على الحجية مع الخبر الواحد اللي هو السيرة العقلائية، الشامل لكل منهما في حد أنفسهما، إنما مفاد حجية مفاده حجية أفراده على نحو التعيين. العقلاء لا يرون الخبر حجة إلا إذا جاني ثقة جامع لشروط قل لي كذا وكذا صح يكون حجة عين. أما أنه العقلاء لا حجية هذا أو ذاك لا على التعيين، لا يتعبد العقلاء بحجية شيء حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا. فإذا هذا الدليل، ما الدليل على حجية خبر الواحد لا يشمله، إنما الدليل على حجية خبر هو سر العقلية، إنما يشمل الخبر المعين الذي يأتي به الثقة ولا يشمل الدليل. نحن غير نتائجنا تدور بمقدار الدليل، ما يصير تجيب نتيجة أوسع من الدليل. الدليل لما تسأله يسأل العقلائية تقول بحجية خبر واحد، إيش قد بالله سعى دائرتكم؟ قال سعى دائرتكم إذا يجيني خبر ثقة يقول لي كذا وكذا أصدق. لأن هل يشمل يصير العقلائية حجيته إذا يجيني واحد يعطيني خبر يقول لي واحد منهم لا على التعيين حجة؟ قالوا لا، احنا ما نقول بحجيتك حج، فالدليل مشامل اصلا لحجيتك. وبعبارة اخرى ان دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه، يعني لو خلي ونفسه من دون ان يمنع منه مانع، انما يدل على وجود المقتضي للحجية في كل منهما. لولا المانع، لولا وجود المانع لا، ولا يدل على فعلية الحجية. لو كان ذولا مو تعارضين، خبر بس واحد من دون تعارض، لكان صحيح المقتضي موجود والمانع مفقود. لكنه لما كان التعارض بين الدليلين يقتضي تكاذبهما، فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر، وإن كان في نفسه مجتمع بمقاومات الحجة، لكن المقتضي وحده ما ينفع، لازم يكون المانع مفقود. والآن المانع موجود وهو التكذيب. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به، فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا، لأنه متى يجب الأخذ به فعلا؟ إذا كانت حجيته فعلية، والآن اثنينهم سقطت حجيتهم عن الفعلية، فلا يجب الأخذ بهذا ولا يجب الأخذ بهذا. وإن كان في نفس لو خلي وحدة يكون حجة، لو خلي وحدة يكون حجة، لكن لما تعارض وتكاذب صار كل منهما يمنع من فعلية حجية الآخر، وإن كان كل منهما حجة في نفسه مقتضى الحجة في موجود، بل يتساقطان، لا يبقى هذا حجة ولا يبقى هذا حجة، أي أن كل منهما يكون ساقطا عن الحجية الفعلية وخارجا عن دليل الحجية. فإذا إذا كان معنى تخيرك والتخير في الحجية شفنا لا معنى له، وإن كان التخيرك من جهة الواقع أي أنك تقول أن أحدهما مطابق للواقع والآخر غير مطابق للواقع، هذا معنى التخيير إذا قصدت هذا فيأتي عليه. أولا شو مدريك أنه ذول الاثنين متعارضين أحدهما مطابق الواقع؟ قد يكون الواقع ثالث لا هذا ولا هذا، ممكن لا ممكن، شايفين مسائل فقهية بها 10 أقوال للفقهاء، هو الواقع واحد، فتسعة إذن هي ليست مطابقة الواقع، وربما 10 هو الواقع فتحادي 10 ما موجود من 10، فأنت من أحرزك أن أحدهما مطابق للواقع فقلت أن أحدهما غير المعين مطابق للواقع؟ نعم التعارض غاية ما يفيد، شنو غاية ما يفيد؟ أن أحدهما كاذب أكيدا، أما هل التعارض يفيد أن أحدهما صادق مطابق للواقع؟ قال لا مو معلوم، لعل الواقع لا هذا ولا هذا، بس ما دام هم متعارضين إذن أكيد واحد كاذب، صحيح هذا قدر متيقن من النتيجة لأن الواقع واحد لا يتغير، فواحد منهم كاذب أكيد، بس ما واحد منهم مطابق للواقع قال هاي كونهم هذين متعارضين لا يثبتون. فتمين جبت إذن أنه معنى التخيير يعني أن أحدهما مطابق للواقع ولا فرغ المطابق؟ قال هذا ليس بصحيح. قال لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم، وأنا لك بهذا العلم، إذا علم هم عندئذ إذا علمت من دليل أو آخر أن أحد هالخبر متعرض وفعلا مطابق للواقع، عندئذ مطبق عليه قواعد دليل المتعرض، وإنما قواعد العلم الإجمالي، أصلا بعد ماكو حاجة تجي تناقش به بالدليل المتعارض، إذا علمت أن أحد هالدليل المتعارض مطابق للواقع بعد ما يجوز لك تقول بالتخيير، وإنما تطبق العلم. شلون الشبهة المحصورة؟ وعلمت إجمالا أن واحد من افترض نجيته واحد من الحيوان غير مذكى، شنو الحكم مالته؟ مو تتخير، تطبق العلم الإجمالي. فذن الدليل المتعارض ما تقول أحدهما واقع والآخر غير واقع، وإذا أولا لمين دريت واحد مطابق الواقع واحد لا، وثانيا حتى لو كان واحد مطابق علمت إجمالي عند إذن هذا ما يدخل في الدليل المتعارض، وإنما اطبق عليه قواعد العلم الإجمالي من أنه لزوم الأخذ افترض بجميع الأطراف أو إلى آخر بحسب كل موري. فإذا لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحدهما الواقع، ولكن ليس ذلك وهو العلم بإصابة أحدهما للواقع أمرا لازما في الحجتين المتعارضين، مو معلوم أنه ما دام حجتين متعارضين إذن لازم واحد مطابق الواقع، لا، إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين، كاذبتين يعني غير مطابقين للواقع، والواقع شيء ثالث ممكن. نعم الشيء الذي يفيد تعارضهم شنو؟ هو العلم بكذب أحدهما، صحيح ما دام دليل متعارضين إذن لازم واحد منهم كاذب ما مطابق الواقع، هذا أكيد، لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع، هذا ما مجرد كون مادل متعارضا ما يفيد هذه النتيجة. وعلى هذا فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخيير بينهم. وثانيا على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير معي الواقع، لو سلمنا أنه دليل من الخارج قال أن ترى أحد دليلين متعارضين هو مطابق للواقع، سلمنا دليل من الخارج. نفس كونهما حجتان متعارضا ما يثبت ذلك. قال لا وجه للتخير بينهما، إذ لا وجه للتخير بين الواقع وغيره، وهذا واضح. وغاية ما يقال أنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما الواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وعندئذ تطبق عليه قواعد العلم، وعندئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه وليس قواعد المتعارضة ولا التخير. إذا علمت أن لدن حجتين أحدهما مطابق الواقع فكنت تطبق العلم الإجمالي بحسب المورد، أحيانا يستلزم المورد الجمع فتجمع بينهما، وأحيانا لا، المورد يشوف دليلين متعارضين يعني متناقضين، فعند إذن التخيير لأن دور الأمر يعني يجيك دليل صلي ولا تصلي مثلا، لأني وأعلم إجمالا واحد مطابق الواقع، فعند إذن شيء أسوي دور الأمر بالمحذورين أمر ونهي أتخير. فالمهم أن تطبق، وأحيانا لا يجي دليل آخر يقول لك فد أمرين متعارضين لكنه يمكن الجمع بينهما، وحينئذ يجب إجراء قانون إجمالي فيه، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا وهي مسألة أن القاعدة في المتعارضة، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير، كما لو مثلا افترض هكذا إجاني دليلين متعارضين أن الذي يسافر افترض وهو صائم إذا كان بعد الظهر يقدر يبقى على صومه، ودليل آخر قال لا السفر مطلقا يقدح في صحة الصوم سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، دليلين متعارضين هذين، لأنه هذا الدليل يقول بعد الظهر إذا صوم ما يخالف تبقى على صومه، وذاك يقول لا السفر مطلقا قادح بالصوم حتى لو بعد الظهر، دليلين متعارضين بس يمكن الجمع بينهما بأن أصوم وأقضي. فدليلين متعارضين إذا علمت إجمالا، إذا علمت إجمالا أن أحدهما مطابق للواقع فعلينا نطبق قواعد الإجمال، فهنا تقتضي قواعد الإجمال الجمع، فأصوم ذلك اليوم اللي سافرت به بعد الزوال وأقضيه، بينما إذا أجاني الدليل المتعارضين صلي والجمعة في عصر طيبة ولا تصلي، لأني ما بي إشارة ما أقدر أجمع بينهما، فعند إذن تخير. فشاهدنا أنه يقول إذا علمت إجمالا أن أحد مطابق الواقع عندئذ تطبق قواعد الإجمالي. قال وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد يقتضي التخيير، وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر، إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. سؤال آخر يقول أما لو كان الدليلان المتعارضان، فانتهى ذلك المطلب، فالمفروض أن النقاط الثلاثة يصيرا وراء هاي الكلمة الترجيح، يعني هذا المطلب الجديد. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل مقتضي تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ دليلان متعارضان والآن تفضلت على أن الدليل المتعارضان يتساقطان، لو كانت نفترض دلالة الالتزامية مال كلا الدليلين تنفي قولا ثالثا، فهل تساقطهما يزيل هاي المنافات بينهما وبين الدليل الثالث أم لا؟ يعني شلون؟ يعني اجى دليل وقال افترض مثلا يكره، باب المثال يكره غسل الجمعة، ودليل آخر قال يستحب غسل الجمعة، هذا النخوة متعارضة يكره ويستحب متعارضة، بس دلالة التزامية فيهما معا على أنه جائز غسل الجمعة، لأن يكره ويستحب صح أن متعارضان في نفسيهما بس هما لهما معنى دلالة التزامية مشتركان في أن غسل الجمعة جائز سواء كان مكروه أو مستحب. فإذا أجى دليل ثالث يقول غسل الجمعة حرام، فهل يصلح الدلالة الالتزامية مع ذول الدليلين؟ هم دلالة مطابقية متنافية صح، لكن لو دلالة التزامية مشتركة هاي تصلح لمنافات مع الدليل الثالث، لو تسقط الدلالة الالتزامية ويا المطابقية ويبقى الدليل الثالث بلا معارضة. هذا هو السؤال. هو السؤال فعندئذ نقول هذا الكلام ان الدلالة التزامية تتبع الدلالة المطابقية في الوجود، صح؟ ما هو التزامية لا، ما هو مطابقية، لكنها لا تتبعها في الحجية. فاذا سقطت الدلالة المطابقية بالتعارض ما يلزم منه سقوط الدلالة الالتزامية، لانها ليست فرع الدلالة المطابقية بالحجية، فتبقى على ما هي عليه من الحجية، وتكون صالحة لأن تكذب ذلك الدليل. فليقول غسل الجمعة حرام، صح؟ يقول أما لو كان الدليلان المتعارضان يستحب غسل الجمعة يكره غسل الجمعة، يقتضيان معا، المستحب والمكروه كلاهما جائز معناه، يقتضيان معا بحكم دلالتهما الالتزامية نفي حكم ثالث وهو غسل الجمعة حرام، فهل مقتضي تساقطهما بحسب القاعدة الأولية الأسستها عدم حجيتهما في نفي الثالث وهو غسل الجمعة حرام؟ الحق أنه لا يقتضي ذلك، لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما، وين؟ فيما هما متعارضان فيه، وليس إسقاط حجيتهما مطلقا، لأن افترضت أن كل منهما في نفسه حجة لولا المانع، فأنت أسقط حجيتهم بمقدار المانع، لأن كل واحد في نفسه حجة وجامع لمقومات الحجية، تقول لولا المانع، فأنت اقتصر على أسقاط حجيتهم بمقدار المانع. هل يقول يقتضي سقوط حجيتهم فيما هما متعارضان فيه فقط بها المقدار وليس سقوط حجيتهما مطلقا، فيبقيان في دلالتهما الأخرى وهي الالتزامية فرضا على ما هما عليه من الحجية، إذ لا مانع، مقتضى الحجية موجود والمانع مفقود، لأن الفرض أنه ماكو مانع، من ماكو تكاذب بالدلالة الالتزامية، لأنه ما التكاذب في المطابقية فقط، فالدلالة الالتزامية مقتضى الحجية موجود والمانع مفقود، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالة الالتزامية وليس حجة في دلالة المطابقية لوجود المانع من دلالة المطابقية. شنو المانع؟ يقول هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى. سنفترض أن لو العكس، نفترض أن الدلالة الالتزامية مالتهم متعارضة والمطابقية ما متعارضة، فإن عند إذن هي إذا كانت الالتزامية اللي فرع المطابقية بالوجود ما سقطت على الحجية بسقوط المطابقية، فكيف تسقط المطابقية لو الالتزاميتان تعارضتا من باب أولى المطابقية ما تسقط مثلا، وإن كانت تشون تصير بمثال ما استحضرت مثال لكن ممكن فكرة، فإن الحكم فيه بعدم سقوطه أحد، الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين، يجيك دليلان متعارضان فالجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح. وقد نقل عن كتاب غوالي اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي دعوى الإجماع على هذه القاعدة، وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، يجي واحد يقول لك صلي وواحد يقول لا تصلي، كلين متعارضين يتساقطان، هذا الصلي قصد صلي الفرائض، ولا تصلي قصد لا تصلي النوافل باعتبارها ليست واجب، هذا لا تسقط دليلا ما دام يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه، خلاص يجي دليل يقول مثلا كذا شيء والآخر يقول كذا شيء، يقول هذا في الليل وهذا في النهار، هذا في السفر، هذا في الحضر، وهكذا. هذا يسمى جمع التبرع. وإذا أكو جمع عرفي بينهما كحمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، هذا من تيمن. يعني كلنا نقول حجين باب الضوات، بس الآن لا، القاعدة تقول الجمع مهما أمكن. مثل الدليلين اللي مر علينا، ثمن العذرة سحت، ويقول لا بأس ببيع العذرة متعارضين، لا بأس ببيع العذرة، وهي يقول ثمن العذرة سحت، يقول لك يمكن الجمع بينهم. ثمن العذرة سحت هي عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذرة عذرة الحيوان، وهو صحيح وعلى القاعدة، وعندئذ ما كتنافي بين الدليلين، وهكذا. هذا طبعا جمع تبرعي إذا كان مخاض القواعد، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما إذن، وإذا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما بعد خلص، وغير يتساقط لأجل التعارض. إذا لا أمن بين دلالتيهما وما بقى التعارض بينهما، فعلم أن يتساقط فلا يتكاذب. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. يقول أنه إذا كان الدليلين واحد له مزية على الآخر، المزايا اللي تأتي إن شاء الله تعالى، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة، هذه المزايا اللي تأتي إن شاء الله تعالى. فإذا إذا أكو تقديم مزية على ذي المزية على غير ذي المزية، إحنا راح نقدم ذي المزية ونترك الما بمزية. قال لا، هذا حتى هاي ما يسوي، ليش تترك حتى وعند مزية؟ ما دام يمكن الجمع بينه ما أخذ بين اثنيناتهم، فهذا راح يكون عدة فروق بينه وبين مسلك مالك. إحنا نقول إذا وجدت مزية نقدم ذي المزية على غير ذي المزية، هذا يقول لا، التقديم معنى إذا راح تأخذ واحد وتترك واحد، إحنا هاي ما نريده، نريد الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. فراح يشمل هالحالة اللي إحنا بيها نرجع، ويشمل أيضا الحالة اللي إحنا ما نرجح أصلا بها، وهي إذا ماكو مزية لأحد مع الآخر، إحنا نقول يتساقطا، هو يبقى يقول الجمع مهما أمكن أولى. فإذا نشوف يقول وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السنة، اللي احنا راح شو نسوي بها؟ تساقط بحسب القاعدة الأولية، ما عندنا مزية لأحد ما على الآخر. بعد ويشمل صورة أخرى، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السنة، كما لو كان مشهورا بين أصحابه. قال لأنه في الصورة الثانية وهي وجود واحد بمزية، بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر لأمو ذي المزية، وهذا أيضا ما يرتضي صاحب هذه القاعدة. فإذا صاحب القاعدة يحترض، إيش خلخص كلامه، صاحب القاعدة يحترض على الفريقين، على القائل بالتساقط وعلى القائل بالتخير. القائل بالتساقط هو أكيد يعترض عليه، يقول أنت مسقطهم اثنين أو ميت، والقائل بالتخير يقول له هم أنت تسقط واحد وتأخذ واحد، اثنينكم ما أريدكم، أنا أقول خذهم بهم اثنيناتهم الدليلين، ما دام يمكن الجمع والملائمة بينهما اثنيناتهم أخذ بهم. فشوف يرد على الفريقين صورة تعادل متعارضة، لأننا نحن نقول بالتساقط، وصورة ماذا كانت لأحد المزية تقتضي الترجيح، أن نقول بالترجيح للمزية على غير المزية. بعد ويشمل بعد واحد ثالث ما قاله، القائل بالتخير، كلهم يشملهم. يا الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.